الشريط السادس من كنوز السيرة النبوية، ويبدأ من غزوة بني قريظة إلى بداية صلح الحديبية.
ولكن الحمامات العامة اللي هي معروفة للتنظيف وغيره كانت تتخذ في الشام، يغتسل فيها الناس ويتبردون وغيره، هذه يسمونها الحمام. أما الحمام الذي نسميه نحن الحمام، هذا يسميه العرب بالحش. أما الحمام فهي الحمامات العامة، السونة وغيرها الجديدة هذه. المهم يقول لك صرت أمشي كأني في حمام، يعني سبحان الله، يقول ما أشعر بالبرد، برد شديد يقول ما أشعر به، سبحان الله، تثبيت الله جل وعلا. يقول حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يتدفى، يضع ظهره قرب النار يتدفى. يقول فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، فرصة يقتل قائد المشركين، فرصة ليس بعدها فرصة، وليل ولا أحد يراه. يقول فذكرت قول رسول صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. يقول ولو رميته لأصبته. سبحان الله، الله أراد لأبي سفيان يعيش حتى يسلم ويكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت وأنا أمشي أيضا في مثل الحمام، فلما أتيت أخبرته بخبرهم فألبسني، ولا يقول فلما فرغت، سبحان الله، قررت، يعني جاءني البرد مرة ثانية، سبحان الله، بس في الفترة التي أرسلني رسول الله شعر بالدفء. يقول فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبح. فلما أصبحت قال قم يا نومان، نومان يعني صاحب النوم الكثير. المهم أن الله أرسل إليهم الريح فخرجوا وتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن بني قريظة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حرب المشركين، وذلك أنهم قد فروا بدون قتال، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال أوضعتم السلاح؟ قال نعم. قال جبريل أما نحن فلم نضع أسلحتنا بعد، انهد إلى القوم، يعني اخرج إلى بني قريظة، يأمرك الله بهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وخرج المسلمون استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وعجلهم صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وجاء حتى نزل عند حصون بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد فقال إما أن يسلموا ويدخلوا مع حمده، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا يقاتلون حتى يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله يوم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم. يعني كعب بن أسد سيدهم قال لهم اختاروا واحدة من ثلاث. قالوا ما هي؟ قال أولا تسلمون وتدخلون مع محمد في دينه وتنتهي مشكلتكم. قالوا لا. قال إذن اقتلوا أولادكم ونساءكم واخرجوا وقاتلوا، خلاص ما في شيء تخافون عليه. قالوا لا. قال إذن يوم السبت يأمننا المسلمون، لأنهم يدرون يوم السبت ما نقاتل، نخرج إليهم ونقاتل. قالوا لا. قال والله إنكم حمر، إن حمير ما تفهمون ولا شيء تقبلونه. فخرج عند ذلك أحدهم وقال يا رسول الله ننزل على حكم سعد بن معاذ، حكم فينا سعد بن معاذ. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر إن كنتن تذكرنه أنه لما أراد أن يقتل بني قينقاع جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا يصوم ما تقتلهم، قومي يعني كانوا حلفائي في الجاهلية قبل الإسلام، كيف تقتلهم؟ لا تقتلهم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. فهؤلاء أرادوا حكم سعد بن معل أنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقال لعله أن يدافع عنا كما دافعت أو كما دافع عبد الله بن أبي بن سلول عن بني قينقاع، وما علموا الفرقة بين عبد الله بن أبي بن رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رأس المتقين رضي الله تبارك وتعالى، ما فرقوا بين هذا وهذا لجهلهم. فقال ننزل على حكم سعد بن معاذ كما نزل إخواننا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول، يقصدون بني قينقاع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ أن يؤتى به، وكان كما ذكرنا قد أصيب في أكحله رضي الله عنه. فجاء، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقاموا إليه رضي الله عنه وأنزلوه من على الحمار الذي جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم في مواليك، فصاروا يصيحون به أحسن أبا عمرو في مواليك كما أحسن غيرك. فقال سعد بن معاذ آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. رأى منهم الغدر يوم الأحزاب، هو ذهب بنفسه مع سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة كما ذكرنا قبل قليل، ورأى الغدر وسبوه وسبوا رسوله، والآن يقولون أحسن في مواليك. فقال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه إن حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونساؤهم. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من غزوة الخندق وما تابعها، وسنتكلم إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم عن مسألتين أو عن حادثتين وقعتا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول حادثة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهي سنة ست من الهجرة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وهذه الغزوة كانت في شعبان سنة ست من الهجرة، وقيل غير ذلك، أي قيل إنها وقعت قبل ست من الهجرة، أي في السنة الرابعة في آخرها. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر ندب الصحابة، ندبهم أي أمرهم بالخروج، وخرج معه جماعة من المنافقين في هذه الغزوة، وذلك أن أولئك المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق. فلما سمع الحارث بن أبي ضرار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو مكان لماء لخزاعة، وراية المهاجرين كانت مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بعد أن فر أكثر مقاتليهم فسبى ذراريهم وأموالهم، فسبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهذا في صحيح البخاري. وكان من جملة السبي في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث سيد قومه. وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، والمكاتبة هو أن يقول لها: لك حريتك على أن تعطيني شيئا من المال، 100 دينار 200 دينار حسب ما يتفق، وإياها عليه. فكاتبها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أدى عنها، أي سدد النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبة، ثم تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجها وهي حرة. ولما سمع المسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بجويرية أعتقوا من كان معهم من ذراري وسبي بني خزاعة، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسهم عبد الله ابن أبي، وكان رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول. هذا الرجل قد نبهنا سابقا إلى أن الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم، وكان يزين له تاج الملك في الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فانشغل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، فأغضبه ذلك جدا وحنق، أي غضب وحقد على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أخذ مكانه الذي كان يرجوه. ولما رأى أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بسرعة في المدينة قال مقولته المشهورة: إني أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأظهر إسلامه، وأظهر معه كثيرون ممن كانوا يتبعونه ويسيرون برأيه ومشورته، أيضا أظهروا الإسلام على نفاق في قلوبهم. ووقعت حادثتان من هذا المنافق في تلك الغزوة. أما الحادثة الأولى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه أجير يقال له جهجاه الغفاري، ازدحم هذا جهجاه هو وسنان بن وبر الجهني على الماء، يعني تخاصما على الماء، هذا يقول دوري وهذا يقول دوري، فاقتتلا، صار بينهما عراك. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. ثم صرخ جهجاه وقال: يا معشر المهاجرين. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا يدل على أن الناس إلى الآن يعني فيهم ممن لم يدخل الإيمان قلبه تماما فيه بعض أمور الجاهلية، وذلك أنه دعا بدعوى الجاهلية قال: يا معشر الأنصار، وذاك يقول: يا معشر المهاجرين، يعني يريد أن يقوم معه الأنصار وذلك يريد أن يقوم معه المهاجرون بغض النظر عن الحق مع من يكون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية، فسماها جاهلية صلوات الله وسلامه عليه، دعوها فإنها منتنة. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول بذلك الحدث وهو أن هذا المهاجري قال: يا معشر المهاجرين، أمام الأنصاري وهم في بلادهم يعني في المدينة، والأنصار كما تعلمون قد آووا المهاجرين وأسكنوهم في منازلهم وزوجوهم من نسائهم وأعطوهم من أموالهم، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول عند ذلك، ثم قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. يقول ها يعني يتكلم عن المهاجرين، يقول هؤلاء كمثل من قال: سم من كلبك يأكل، سمناهم ما أعطيناهم ثم يأكلوننا في بلادنا. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. لما سمع زيد بن أرقم وكان حاضرا وكان صغيرا شابا صغيرا، لما سمع هذا الكلام من عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى عمه فأخبره، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليقتله، لأن قوله سم من كلبك يأكلك وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل هو لم يتكلم عن المهاجرين فقط، بل شمل معهم رسولهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني عند ذلك سيقول الناس الذين لا يعلمون أن هذا الرجل من المنافقين، سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ارتحل الناس جاء أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبكم، يعني عبد الله بن أبي، لأن أسيد بن حضير من رؤوس الأنصار، كان سيدا من سادات الأوس. فقال: وما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الدليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، والله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوا، فإنه يرى أنك استلبته ملكه. يعني هذا أسيد بن حضير هنا يعتذر لعبد الله بن أبي بن سلول. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، أي في رجوعه من غزوة بني المصطلق، حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس وقعوا نياما، أي تعبانين، وذلك النبي ما يريدهم أن يتكلموا بهذا الأمر، أتعبهم في المشي حتى مجرد أن يصلوا ينامون ولا يتكلمون في هذا الأمر، ألا وهو كلام عبد الله بن أبي بن سلول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ابن أبي عبد الله فلما علم أن زيدا زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف وقال: والله يا رسول الله ما قلت، وإنما كذب علي زيد. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديث. نعم، ممكن يكون غلام أوهم ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. لأنه كأنه يتهم بالكذب أو بعدم الفهم، والأولى أقوى. يقول: فجلست في بيتي من الحزن. يقصد ببيته إما أن يقصد المدينة عندما رجع، وإما أن يقصد بيته أي في حال نزولهم في السفر. يقول: فأنزل الله جل وعلا:
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون،
إلى آخر السورة. إلى قوله تبارك وتعالى
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
هنا بين الله تبارك وتعالى أن زيدا لم يخطئ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما أصاب بما قال، وأن عبد الله بن أبي بن سلول كاذب في مدعاه. عند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد فقرأها عليه، ثم قال له إن الله قد صدقك أي فيما قلت. وهذا المنافق العجيب أنه كان له ولد اسمه كاسم أبيه، اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه أن والده قال هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقف في مدخل والده إلى المدينة وقال له أأنت، يقول لوالده أأنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لا، رسول الله هو الأعز وأنت الأذل. فحمية العقيدة هنا طغت على حمية الولادة، وقدم حمية عقيدته على حمية ولادته، فقال لوالده والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل، ثم قال والله لا تدخل إلى المدينة إلا وأنا قاتلك أو أني أذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه ودخل إلى المدينة. ومن القضايا أو الحادثة الثانية العظيمة التي وقعت في هذه الغزوة، ألا وهي حادثة الإفك. والإفك معناه الكذب والافتراء، وهذه الحادثة سأقرأها من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذه الحادثة حقيقة فيها عبر عظيمة جدا، ولعل الواحد منا عندما يقرأ يعني هذه الحادثة أن تنهمل عيناه بالدموع، وأن يستشعر القصة ويحاول أن يكون حاضرا فيها بقلبه على الأقل، وأن يستخرج منها الدروس والعبر. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها أي هذه الغزوة، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه طبعا مشروعية القرعة بين الزوجات، إذا كان للرجل أكثر من زوجة وأراد أن يسافر لا بأس أن يعمل قرعة بين زوجاته، ومن خرجت لها القرعة خرجت معه. تقول فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، تقصد بعدما نزلت آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو مثل الغرفة الصغيرة التي تجلس فيها المرأة وتوضع فوق الجمل فوق البعير، وتكون فيها المرأة حتى لا يراها أحد. وكان حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستر كل ما فيها من مفرق الرأس إلى أخمص القدم، كله يستر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، وأما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في تغطية وجه غير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لا شك الأولى بالنساء المؤمنات أن يغطين وجوههن. تقول عائشة رضي الله عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، أي غزوة بني المصطلق التي ذكرناها الآن، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. لأنهم في رحلتهم هذه لعددهم الكبير والمسافة الطويلة فهم يسيرون ثم يجلسون، يسيرون ثم يجلسون، يكون مسيرهم في الليل لأنه أبرد وأريح للإبل. فإذا طلع الفجر توقفوا، صلوا الفجر وجلسوا وارتاحوا حتى يأتي الليل ثم يسيرون، وهكذا. ففي ليلة من الليالي تقول عائشة رضي الله عنها: آذن ليلة بالرحيل، أي بعد أن ارتاحوا وجلسوا وغربت الشمس، آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، أي بالمسير لإكمال الطريق. تقول: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على راحلتي. تقول عائشة رضي الله عنها: لما سمعت المنادي يقول استعدوا للرحيل سنمشي، تقول عائشة: ذهبت لأقضي حاجتي، أي حاجة البراد أو البول. تقول: ذهبت لأقضي حاجتي، فلما قضيت شأني، أي قضت حاجتها، أقبلت على رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. الجزع يعني الخرز، نوع من الخرز يكون فيه شيء من الطيب، كانت تلبسه النساء في ذلك الوقت، عقد من الخرز فيه طيب. تقول: لما رجعت إلى هودجي فإذا العقد قد سقط مني. تقول: فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، أي تقول رضي الله عنها: بدأت أبحث عن العقد وطولت وأنا أبحث عنه، حبسني أي طال بي الوقت. تقول: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي راحلتي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاءوا وحملوا الهودج كانوا يظنون أني داخل الهودج، والهودج في حد ذاته هو ثقيل، فلما حملوا ما شعروا أن عائشة ليست في الهودج، خاصة أنهم قالوا إيش؟ الرحيل، وعائشة كانت قد ذهبت ورجعت إلى هودجها، ولكن لما خرجت مرة ثانية لالتماس العقد ظنوا أنها ما زالت داخل الهودج، فرفعوا الهودج يظنون عائشة رضي الله عنها بالهودج. تقول رضي الله عنها: وكن النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، أي أنها كانت نحيفة وليست سمينة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت صغيرة السن. طبعا قولها إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة يعني القليل من الطعام. تقول: فلم يستنكر القوم خفة الهودج، وكنت جارية حديثة السن. الغريب في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كان لها من العمر في ذلك الوقت 13 سنة فقط، كانت صغيرة، يعني عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة 13 سنة، يعني الآن بالنسبة لنا 13 سنة تكون متوسطة، نعم تكون في المرحلة المتوسطة يعني. تقول: فبعثوا الجمل وساروا، أي انطلقوا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني بعدما انطلق الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. يقول لما رجعت وإلا الجميع قد مشى. لماذا؟ لأنها لما أراد أن تقضي حاجتها ابتعدت حتى لا يراها أحد، واستمرت تبحث عن العقد، فلما رجعت وإلى الناس قد انطلقوا، فرجعت فما وجدت أحدا. يعني لتحاول كل واحدة منكن أن تضع مكانها أو مكان ابنتها مكان عائشة رضي الله عنها. رجعت بليل مظلم وحدها في مكان مقفر والناس كلهم قد ذهبوا رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها: فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله عنها. لو كان غيرها من النساء لصاحت وصارت تركض يمينا ويسارا شرقا وغربا تبحث عن أهلها، ولكن عائشة رضي الله عنها لكمال عقلها جلست في مكانها وقالت: سيفقدونني ثم يرجعون، لأنها علمت أنها لو خرجت خلفهم ستضيع، لن تصل إليهم، فإن الوقت ليل ولا تراهم ولا تعرف الطريق وهي صغيرة السن. فقالت: ليس أفضل من أن أبقى في مكاني، فإذا فقدوني سيكون أول ما يفكرون فيه هو المكان الذي خرجوا منه آخرا. تقول: فبين أنا جالس في منزل أي في مكان، غلبتني عيني فنمت. وهذا يدل على أمرين اثنين. أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عائشة رضي الله عنها، يعني غيرها في مثل هذه الحالة يعني يقع منها أنها تظل تبكي في مكانها، وبعض النساء قد يذهب عقلهن، قد تجن في هذا الليل في مكان مقفر ليس عندها أحد وهي في هذا السن، فهذا يدل على رجاحة عقلها وشجاعتها. ثم يدل كذلك على رعاية الله لها، وذلك أن الله تبارك وتعالى ألقى عليها النوم حتى لا تبدأ تفكر في القوم وفيما سيأتي إليها من حيوانات أو أناس أو غير ذلك. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلجه، أي مشى بالليل. تقول: فأصبح عند منزلي، لأن هي نامت إلى الصباح، فهذا كان يمشي متخلفا عن الجيش. والغريب في هذا الرجل رضي الله عنه أنه كان هو وقبيلته كلهم كانوا معروفين بكثرة النوم، حتى أن جاء حديث أن زوجته جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صفوان المعطل وتقول: يا رسول الله إن صفوان لا يصلي الفجر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ما تصلي الفجر؟ قال: يا رسول الله إنا قوم قد عرفنا بالنوم، ننام حتى تطلع الشمس. طبع فيهم سبحان الله. فالقصد أن صفوان المعطل كان متأخر على الجيش ولعله بسبب النوم. المهم أنه سار على طريقهم فوجد عائشة نائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مكانها. تقول عائشة: فرأى سواد إنسان نائم، أي من بعيد وهو يمشي، رأى من بعيد سواد إنسان نائم. يقول: فأتاني ترب. تقول: فعرفني حين رآني، لأن لما كانت نائمة كان وجهها مكشوفا. تقول: وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجاب كان صفوان قد رآها، فلما رآها الآن عرفها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، لأنه لما جاء عندها فرآها استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي، تغطيت، غطت وجهها رضي الله عنها. تقول: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فقط هذا الذي سمعت منه، ما تكلم معي ولا كلمة، فقط قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، يعني أركبها الناقة، حملها معه وهو لم يركب الناقة طبعا. تقول فانطلق يقود بي الراحلة، أي يمسك بلجامها، يمشي على رجله وعائشة فوقها رضي الله تبارك وتعالى فوقها رضي الله عنها. تقول فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحل الظهيرة، أي استمروا في المشي حتى صار قريبا من الظهر وصلنا إليهم. تقول فهلك من هلك، تقصد أن الناس تكلموا في عرضها لما رأوها قادمة مع صفوان لوحدها، تكلم فيها من تكلم من المنافقين، حتى أنه نقل فيما نقل من كلامهم كلام عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال والله ما جاء، أي عائشة وصفوان، ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به والعياذ بالله، فلعنة الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفكة عبد الله ابن أبي بن سلول. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول تكلموا في، لكن هي ما سمعت شيئا إلى الآن، فصار الناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها مع صفوان. فلما وصلت إلى المدينة مرضت، فجلست شهرا كاملا مريضة رضي الله عنها، والناس في المدينة حديثهم قصة عائشة مع صفوان، كيف جاءت مع صفوان لوحدها من الليل، وعائشة لا تشعر بشيء من هذا رضي الله عنها وأرضاها. تقول وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. تقول رضي الله عنها ما سمعت بشيء من كلام الناس، ولا علمت أن الناس تكلموا في مع صفوان، ولا جاء في بالها أصلا، الذي جاء في بالها أن الأمر طبيعي، مشى الجيش عنها فنامت فجاء صفوان فأوصلها، ما في أي مشكلة، ولكن الناس تكلموا فيها وأشاع المنافقون الكلام في عائشة لأنهم يريدون بالطعن في عائشة الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول ظللت مريضة لمدة شهر وما استنكرت شيء إلا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كان إذا مرضت عائشة يلاطفها ويسليها، كما في الحديث المعروف في البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، تشتكي من رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، وما ضرك عائشة لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك وأنزلتك في قبرك. فالقصد أن الرسول كان يلاطفها رضي الله عنها خاصة إذا مرضت، كيف وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله عمرو بن العاص فقال من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال ومن الرجال، قال أبوها. فاستنكرت عائشة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها، ليس كتعامله العادي، تغير، ما يلاطفها، ما يجلس معها، يأتي كيف تيكم، أي كيف حالك، ثم ينصرف فقط. تقول فتضايقت من هذا الأمر، ولكن لم أدري ما السبب إلى الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم السبب الذي جعله يعني يتكلم بهذه الطريقة مع عائشة رضي الله عنها هو ما يتكلم الناس به عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن مجيئها مع صفوان بعد وصول الجيش بنصف يوم تقريبا. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى حتى خرجت بعدما نقهت. نقهت يعني تعافيت. تقول فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع. المناصع مكان لقضاء الحاجة قرب المدينة. تقول فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، يعني المكان الذي نقضي فيه الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول بالتبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. في السابق ما كان في حمامات مثل الآن، الكنيف هو الحمام. تقول ما كان في حمامات داخل البيوت في السابق، وإنما كان معروف يذهب الناس يقضون فيه الحاجة. النساء كنا يخرجن في الليل فقط لقضاء الحاجة، وهو مكان بعيد نوعا ما حتى لا يراهن أحد. تقول عائشة رضي الله عنها فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. فأم مسطح هذه ابنة خالة أبي بكر، ابنة خالة أبي بكر الصديق أبي عائشة. تقول وابنها مسطح بن أثاثة. تقول فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي، يعني بعد أن قضينا الحاجة وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، أي في ثوبها، بغت تطيح، يعني كادت أن تسقط. فقالت تعس مسطح، يعني تمشي، فلما كادت أن تسقط دعت على ولدها، قالت تعس مسطح. فاستغربت عائشة، تقول فقلت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف تسبين مسطح ولدك وهو قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أي هنتاه. هنتاه تقال للبنت المغفلة، هنتاه تقال للبنت المغفلة. وهنا اتهمت عائشة بالغفلة، يعني الناس الآن في المدينة كلهم يتكلمون في شأنك أنت مع صفوان وأنت ما تعلمين شيئا، ومسطح ممن تكلم فيك وأنت لا تدرين عن شيء. فكانت تقول أنت مغفلة، أنت ما تشعرين بشيء، ما تدرين عن اللي يحدث. فقالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال، أي مسطح؟ قالت عائشة قلت وما قال؟ قالت عائشة فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني أنها اتهمت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. تقول عائشة فازددت مرضا على مرضي، يعني لك أنت أن تتصوري، يعني لو كنت أنت مكان عائشة واتهمت في عرضك كيف تكون حياتك؟ كيف تنعمين بالحياة؟ يعني عائشة رضي الله عنها اتهمت الآن في عرضها وهي الآن نقهت من المرض. تقول فازددت مرضا على مرضي، وأعز ما عند المرأة عرضها. قد تتهم بكذب، قد تتهم بسرقة، قد تتهم بغيبة، قد تتهم بربا، قد تتهم بتبرج، لكن أن يصل الأمر إلى العرض هذا أخطر شيء تصاب به المرأة. تقول فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف تيكم، يعني كالعادة ما تغير شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تغير أن عائشة علمت السبب الآن، عرفت لماذا تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم معه ولماذا تغيرت معاملته لها رضي الله عنها. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني أن تذهب إلى بيت أبيها، ونساء هذا الوقت الآن كثير منهن، كثيرات منهن تذهب بدون أن تستأذن زوجها، وهذا لا يجوز، مع أنها الآن عرفت سبب تغير النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما خرجت حتى استأذنته. قال أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. تقول وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، ما تجرؤ أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تريد أن تسأل أبويها، يعني عما قالته أم مصطح، هل فعلا الناس يتكلمون فيه؟ هل الناس اتهموني مع صفوان بن المعطل؟ نعم. تقول: فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ وأمها أم رومان زوجة أبي بكر. قالت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك. هذا الآن إيش؟ يعني شفقة الأم على ابنتها، تقول: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني هذا كلام الضرائر وكلام الناس وكذا، هذه إشاعات، وأنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك لذلك الناس يتكلمون فيك غيرة وغير ذلك. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ يعني كلام أمها لها: يا لا تهتمين، لا كذا، معناها إيش؟ أنه وقع فعلا، يعني ما قالت لها: لا ما وقع، كذب كذا، ما قالت لها: هوني عليك واترك الموضوع وكذا، إذا معناها أنه وقع كلام الناس. إذا قالت عائشة: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع الدمع من البكاء، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. يعني ظلت تبكي طوال الليل إلى أن أصبحت وهي تبكي رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي. يعني هذه الفترة يذكر أنها استمرت أكثر من شهر، الناس يتكلمون في عائشة ويخوضون فيها والوحي منقطع والرسول لا يدري صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن النبي ما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. تقول طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل الوحي يعني من الله جل وعلا الشيء الغيبي الذي يبين له الحق في هذه المسألة، استشاره صلوات الله وسلامه عليه، استشار علي بن أبي طالب وزيد وأسامة بن زيد، قال: يستأمرهما في فراق أهله. أي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير علي وأسامة في فراق أهله، يعني يقول: ما رأيكم أطلق عائشة بعد هذا الكلام الذي أشيع عنها؟ هل أطلقها أو أتركها؟ يستشير علي وأسامة. أما علي رضي الله عنه فهو زوج ابنته وابن عمه وأقرب الناس إليه من حيث النسب، وأما أسامة فهو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فلذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعليا لقربهما من بيته ولمعرفتهما بعائشة رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة: أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني لا تفارق، هذه زوجتك وما سمعنا عنها إلا كل خير. تقول: وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. علي بن طالب كأنه يميل إلى أن يطلق عائشة، قال: طلقها وتزوج غيرها وانتهت، ثم إذا هي بريئة تظهر براءته، وإذا هي مسيئة أن ترتحت منها. وأما أسامة فقال: لا، زوجتك ولا نعلم إلا خيرا، وهذه تهمة باطلة. فالنظر هنا، أسامة رضي الله عنه نظر في صالح عائشة ولذلك برأها، أما علي فنظر لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، والهم الذي ركب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، ولذلك أراد أسامة أن ينصر عائشة وأراد علي أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ففكر أسامة في عائشة وفكر علي في النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير. ثم قال له: وإن تسأل الجارية تصدقك. الجارية هي الخادمة التي عند عائشة اسمها بريرة، قال اسألها عن أحوال عائشة، يعني ما تأتي المسألة هكذا من قضية واحدة إلا تكون في سوابق. قال وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك، يعني من عائشة؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر، أغمصه يعني أعيبه عليها، يعني ما أعيب عليها شيء، تقول أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني تقول بريرة والله يا رسول الله ما علمت عنها أي شيء أعيبها عليه إلا شيء واحد فقط، ما هو هذا الشيء؟ تقول بريرة الخادمة تقول مرات أني أصنع العجين ثم أقول لعائشة انتبهي للعجين حتى أذهب وآتي، تقول فتنام وتترك العجين فتأتي الداجن وهي الحيوانات التي تعيش فيها كالغنم والدجاج فتأتي وتأكل العجين. يقول هذا الذي تقول هذا الذي يعني أكثر ما أغمصه عليها، أنها يعني جارية صغيرة ما عندها حرص يعني على طعام وما شابه ذلك، فأقول لها اعتني بالعجين تنام. تقول هذا الذي أغمصه عليها أي أعيبه عليها. عند ذلك تأكد النبي صلى الله عليه وسلم براءة عائشة، أو لنقل اطمأن إلى براءتها وغلب على ظنه براءتها رضي الله عنها وأرضاها. تقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. استعذر أي طلب العذر في قتله لعبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو الذي أشاع هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، يعني عائشة، ولقد ذكروا رجلا، يريد صفوان بن المعطل الذي اتهم بعائشة، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما كان يدخل بيتي إلا معي، ما أذكر مرة انفرد بعائشة حتى يكون بينهم اتفاق أو ما شابه ذلك. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمره، يعني الذي تريد نفعله، إن كان من الأوس أنا أتولى، وإن كان من الخزرج أنا لا تعد حدودي أنت تأمر بالخزرج، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس. قالت عائشة فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، الآن عندنا أوس وخزرج، الأوس سيدهم سعد بن معاذ قال كلمته، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. تقول فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. كيف احتملته الحمية؟ عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، بل من كبار الخزرج، بل كانوا سيتوجونه ملكا على الأوس والخزرج. فسعد بن عبادة هنا لما قال سعد بن معاذ إن كان من الأوس قتلناه وإن كان من الخزرج أمرتنا بأمرك، غضب سعد بن عبادة وأخذته سبحان الله حمية الجاهلية هنا في هذه القضية. تقول فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالوا لا تقتله يعني إن كان من الأوس بس كلام، وهذا يبين لنا كما ذكرنا قبل قليل قصة جهجاه مع الأنصاري لما أراد أن يتقاتل، بقي ما يزال يبقى شيء في القلوب عند بعضهم. ولذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان رجلا صالحا، ولكن في هذه القضية جاءه الشيطان سبحان الله فقال لا تقتله، أي لو كان من الأوس، أنت تدري يا سعد بن معاذ أن الذي تكلم في عائشة أو أن الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا ليس من الأوس. إذن كلامك هذا ليس له معنى، فلو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام، ولكن أنت فرحت لأن الرسول سيقتل رجلا من الخزرج، بل سيدا من سادات الخزرج. تقول: فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، أي إن كان من الخزرج، أي لا تقتله إن كان من الأوس ما تفعل، وإن كان من الخزرج ما تمكن من قتله. تقول: فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس أيضا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. أنا عظمت السالفة الآن، ولكن في ظاهر الأمر الآن أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كلامهما صواب، لأنهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سعد بن عبادة هو الذي أخذته إيش الحمية لقومه، فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. أي هذا التصرف منك تصرف المنافقين، وهذا يبين أن يجوز إطلاق كلمة المنافق على من تصرف بتصرفات المنافقين، أي في هذه الصفة، وهذا يسمونه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. قال: فإنك منافق تدافع عن المنافقين. كان في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما قال أن عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، أي تشبه بالمنافقين في هذه القضية وعمل بعملهم. تقول عائشة: فتساور الحيان، وفي رواية: فتثاور الحيان، أي كاد يكون قتال. أنا هذول السادة، سعد بن معاذ وأسيد سادة الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي سلول من سادة الخزرج أيضا، فما بال العامة الآن كيف سيحدث بينهم؟ تقول: فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم أو يخفضهم حتى سكتوا وسكت، يعني يأمرهم بالسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وبترك الجدال وبترك الكلام حتى سكتوا، فلما سكتوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر، أي ترك أمر عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك للمصلحة، هذا يسمونه إيش؟ المصلحة الراجحة. طيب، تقول عائشة: فمكثت يومي ذلك، الآن نرجع إلى عائشة، تقول: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد كنت بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، رضي الله عنها وعنها. يظنان، أي تريد أمها وأباها، تقول: يظناني أن البكاء فالق كبدي، لأن كثرة البكاء سيقطع الكبد حتى تموت. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهذا مما يهون على صاحب المصيبة، يعني إذا أصابت امرأة مصيبة فجاءت امرأة أخرى صارت تبكي معها، تهون عليها المصيبة، كانت تقول: أنا أشاركك في الحزن وكذا، فهوني عليك. وإذا قالت الخنساء لما مات أخوها صخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتسلي، فالقصد أو بالتأسف، فالقصد أن المرأة هذه من الأنصار بس تأتي لعائشة وتجلس تبكي معها حتى تهون عليها المصيبة. تقول: قالت: بينما نحن على ذلك، أي أبكي أنا والأنصارية، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، يعني منذ شهر كامل أول مرة يجلس معي، العادة يأتي كيفتيكم ويخرج بس. تقول: أول مرة يجلس من بعد الحادثة، من بعد حادثتها لما جاءت مع صفوان المعطل رضي الله عنهما. أقصد عنهما صفوان وعائشة. تقول عائشة: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ثم قال: أما بعد. حتى في هذه القضية يتشهد ثم يقول أما بعد صلاة الله صلى الله. ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا. يعني المرة السابقة رسول الله يقول كيف أتيكم، ما يعني حاول أن يجرح مشاعرها، ما جاء قال أنت فعلتي، أنت كذا، أنت كذا. ساكت النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن ينزل الله تبارك وتعالى وحيا أو أن يظهر الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرح عائشة بكلمة رضي الله عنها. حتى جاء هذا اليوم بعد شهر كامل، بعد أن علم أن عائشة علمت بالخبر من غيره حتى لا يكون الجرح منه صلوات الله وسلامه عليه، جاءها ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. إلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكد يقينا جازما أن عائشة بريئة، ولكنه كما قلنا غلب على ظنه أنها بريئة لما سأل أسامة وسأل عليا وسأل بريرة. طيب، وأيضا ما يعرفه هو عن عائشة رضي الله عنها، وما يعرفه كذلك من أن الله تبارك وتعالى لا يختار له الخبيثة، لأن الله تبارك وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا، ولكن أيضا يبقى القطع في هذه المسألة، لا يمكن أن يكون حتى يكون شيء ظاهرا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قالت عائشة رضي الله عنها، يعني الآن كل واحدة منكن الآن تضع نفسها موقف عائشة رضي الله عنها، وكيف الناس يتكلمون في عرضها، وزوجها يقول لها هذا الكلام. قضية خطيرة جدا حقيقة، يعني والوضع حساس وحرج بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، والذي يأتي أشد. تقول عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. يعني توقف الدمع، ما صار يخرج دمع من عيني من هذا الكلام الذي سمعته من رسول الله. يعني كأن الرسول يقول لها، يعني الآن تضح لها أن الرسول حتى رسول الله إيش شاك فيها. تقول: فقلص دمعي حتى لا أحس بقطرة. ثم قالت: فقلت لأبي أبو بكر، تقول: فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن عائشة تريد، يعني الآن طالما الرسول تكلم فيها هذا الكلام، يقول لها: إن كنت ألممت بذنب، حزنت زيادة عائشة رضي الله عنها الآن، فتقول لوالدها: دافع عني، قل لرسول الله أنا بريئة وأنا كذا وهذه زوجتك، دافع عني، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول. قالت: فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي أنت، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف عجيب سبحان الله، ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعائشة رضي الله عنها. تقول: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. يعني تعتذر الآن لخطئها في الآية، تقول جارية حديثة يعني صغيرة، عمرها 13 سنة. قلنا صور كلها حوادث هذه عائشة ولها من العمر 13 سنة. تقول: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، كأنكم صدقتم ما يشاع عني، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني. يعني أنتم الآن استقر في قلوبكم أني وقع مني الزنا، لو قلت بريئة ما تصدقون، ولو قلت فعلت صدقتم خلاص، لأن الأمر إيش؟ قد استقر في قلوبكم. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، هذا الخطأ الذي وقعت فيه، إلا قول أبي يوسف، تقول نسيت اسمه، اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي الله يعقوب، تقول نسيت اسمه لأنه صغيرة 13 سنة عمره والحادثة والوضع، تقول فنسيت اسمه، اسمه تقول فقلت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. وهكذا يجب على المسلم أنه في مثل هذه الأمور وغيرها دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهنا عائشة بهذا السن انظرنا إلى عظم عقلها وعظم إيمانها، تقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قالت ثم تحولت، أي أعطتهم ظهرها، تقول ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي. ثقة بالله جل وعلا، عندها ثقة عظيمة بالله جل وعلا. وهكذا مسلم يجب أن تكون عنده بالله ثقة سبحانه، وأن الله تبارك ناصره جل وعلا، ولكن الله جل وعلا ينصر متى أراد، وليس متى أراد المسلم، ولكن متى أراد الله تبارك وتعالى حكمة عنده سبحانه وتعالى. تقول وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله جل وعلا مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. تقول يعني أنا كنت أتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبرئني، ولكن ما كنت أظن أبدا ولا أتصور أن شأني عند الله عظيم بحيث ينزل قرآنا يتلى على مر الدهور والعصور في براءتي، ما كنت أتصور هذا. تقول ولكن كنت أرجو، هذا أقصى ما كانت تتمنى، تقول ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، لأن رؤيا الأنبياء حق، كنت أتمنى وأرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، بس هذا أقصى ما كنت أتمنى. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تحرك ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء كان الوحي لما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه حر شديد وحمى وعرق ينزل منه صلى الله عليه، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. الله أكبر، العرق الذي ينزل منه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي كاللؤلؤ. انظرنا إلى محبتها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعدما قيل أيضا للرسول مكانة في قلبها رضي الله عنها وعذرته رضي الله عنها. تقول حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن الكريم. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع عنه الوحي، سري عنه وهو يضحك، انفرجت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان حزينا لهذا الأمر، رجل رسول صلوات الله عليه وسلم يتكلم الناس في عرضه في زوجته، شك أن هذا يحزنه. تقول عائشة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك، فقالت أمي، يعني أم عائشة تقول لعائشة قومي إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي اشكري الرسول صلى الله عليه وسلم، قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. تقول حتى الرسول شك فيني، حتى الرسول تكلم فيني، يأتيني يقول توبي، أنت تشك أني فعلت، تقول له توبي، كلكم شككتم بي، لا أقوم إليه، يعني زعلانة تتدلل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أقوم إليه، الله هو الذي برأني، لا أشكر إلا الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
10 آيات أنزلها الله تبارك وتعالى في براءة عائشة رضي الله عنها. تقول: فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. فأنزل الله جل وعلا:
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة، مع أن مصطح تكلم في ابنته، منعه النفقة ثم أعطاه إياها مرة ثانية. هذه زبدة قصة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا عندنا بعض الفوائد، منها أولا قول الله تبارك وتعالى في براءة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخيرية؟ أين الخيرية في قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير؟ تتهم عائشة في عرضها، والرسول صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه ويحزن صلوات الله وسلامه عليه، ويبقون شهرا كاملا ويتكلم الناس فيها ويفرح المنافقون بهذا، فأين الخير هنا في قول الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ذكر أهل العلم أمورا كثيرة ظهر فيها الخيرية من هذه القضية. أولها الابتلاء، ابتلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتلى عائشة، وابتلى صفوان ابن المعطل، فخرجوا من البلاء كالذهب الخالص، فنجحوا في هذا الابتلاء من الله جل وعلا. والابتلاء خير لأنه فيه رفع درجات الله، فهذا خير. ثم كذلك من الفوائد تنقية الصفوف، يعني كيف كان سيعلم المؤمنون بالمنافقين لو لم تحدث هذه الحادثة؟ فمثل هذه الحوادث يظهر فيها المنافقون رؤوسهم ويتكلمون ويظهرون تبجحهم ويظهرون هزءهم ويظهرون سخريتهم بالمؤمنين، فهذه الحوادث مما ينقي الصفوف ويظهر المؤمن من المنافق. كذلك من الخير فضل عائشة، ظهر لنا فضل عائشة ومحبة الله لها سبحانه وتعالى بحيث أنزل الله تبارك وتعالى بها قرآنا، فهذا يدل على فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك في هذه الحادثة بيان أن الله تبارك وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين، عن أوليائه، يدافع عن أوليائه سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وظهر في هذا الحديث أو في هذه القصة أن عائشة من أولياء الله تبارك وتعالى، وإذا دافع الله عنها سبحانه وتعالى، وهذه تعطي الولي التقي اطمئنانا أن الله سيدافع سبحانه وتعالى. وإذا قالت عائشة: صبر جميل والله المستعان، فلجأت إلى الله فما خيبها ربها سبحانه وتعالى. كذلك من الخير أن الله تبارك وتعالى أظهر لنا حكما شرعيا في قوله جل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأظهر الله تبارك وتعالى لنا حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي ما كان سيظهر لولا أن وقعت هذه الحادثة. ففيه حكم شرعي إذا حدثت حوادث أخرى نعرف كيف نتعامل معها، هذا خير. كذلك من الخير أنه وضعت قواعد عامة لمثل هذه القضايا، أن يأتوا بأربعة شهداء، الأصل في المسلم العدالة، والأصل فيه أنه بريء حتى تثبت التهمة، ويأتي أربعة شهداء، ومن قذف مؤمنا فإنه يجلد، وهكذا. هذه القواعد العامة ما كنا لنعرفها لولا أن وقعت هذه الحادثة، وهذا خير. كذلك من الخير أن الله تبارك وتعالى فضح المنافقين، هذا خير أيضا. الله فضح المنافقين وعراهم أمام المؤمنين. كذلك من الخير أيضا بيان فضل صفان المعطل، وأن الله كذلك دافع عنه كما دافع عن عائشة. هذا كله من الخير الذي وقع في هذه الحادثة. وهنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي عبارة عن فوائد حقيقة طيبة جدا ذكر ابن القيم في الزاد، نقرأها لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ يعني لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال غيره من الصحابة سبحانك هذا بهتان عظيم؟ يقول ابن القيم: والجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها لما قالت أشكو بثي وحزني إلى الله، والافتقار إلى الله والذل إليه وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءته، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحي الله إلى رسوله فيها، يعني صار المؤمنون عند ذلك ينتظرون الفرج من الله لهذه القضية، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد الوحي عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم غاية الهناء بهذا الوحي. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية
ويتولى هو بنفسه جل وعلا الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم وبأمر لا يكون له فيه عمل. يعني ليس الرسول هو الذي يدافع عن زوجته، لا، الله يدافع عن رسوله وعن أهل بيته. يقول ولا ينسب إليه، أي لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون هو وحده أي الله جل وعلا المتولي لذلك، الثائر لرسوله وأهل بيته، بل يكون الله تبارك هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأداء، والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه، ما يكفي، لا يصدقه بعض الناس خاصة المنافقين، أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ولا يظن بها سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده صلوات الله وسلامه من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمتي احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يقول ابن القيم من نظر إلى قولها ذلك وتأمله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسلوب برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. بقي أن نعرف أن بعض المؤمنين كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما قالت له امرأته، وهذا يبين موقف المؤمنين سبحان الله الثابت، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصاري جاءت امرأته أم أيوب بعد أن أشيع الخبر عن عائشة رضي الله عنها ككلام النساء مع أزواجهن، جاءت إليه فقالت يا أبا أيوب هل سمعت ما قال الناس في عائشة؟ الناس يتكلمون في عائشة يقول فعلت وفعلت، ما رأيك في هذا الذي قيل؟ فانظرنا إلى جواب أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، التفت إليها وقال يا أم أيوب أو تفعلينه أنت؟ يعني هل تزنين أنت؟ قالت لا ما أفعله. قال والله لعائشة خير منك. الله يقول لزوجته أم أيوب والله لعائشة خير منك، فهي أم، انتهى كلامه، فهي أم المؤمنين وزوجة رسول رب العالمين الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أتفعله؟ لا والله ما تفعله أبدا. بعد هذا كله من تكلم في عائشة الآن بعد أن برأها الله تبارك وتعالى واتهمها بالزنا فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام. من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك وتعالى فإنه كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا. بل على الصحيح في أقوال أهل العلم أن كل من اتهم أي زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله جل وعلا الطيبات للطيبين. هذه زبدة ما وقع لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حادثة الإفك، التي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها حقيقة من فوائد عظيمة. وأنا تركت ذكر الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة، من أراد يعني الرجوع من كنا إلى هذه الفوائد فليرجع، فلترجع إلى كتب أهل العلم لترى هذه الفوائد من تلك الغزوة وقعت الحديبية. وهذه الوقعة أي الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، في آخرها في ذي القعدة من تلك السنة. أري الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأنهم طافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر آخرون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ففرحوا فرحا شديدا، وذلك لشوقهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، وظنوا أن هذه الرؤيا تكون محققة في نفس الوقت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة بالتجهز فتجهزوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستنفر صلوات الله وسلامه عليه العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها كما هو مشهور في يوم الاثنين في أول ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة كما ذكرنا. وكان قد أخرج من نسائه في تلك السفرة أم سلمة، إذ خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخرج معه بسلاح صلوات الله وسلامه عليه إلا سلاح المسافر، إذ لم يكن قد خرج صلوات الله وسلامه عليه لقتال، وإنما خرج لعمرة صلوات الله وسلامه عليه. ووصل صلوات الله وسلامه عليه إلى الحديبية، قال صاحب نسب حرب: الحديبية تقع غرب مكة على بعد 22 كيلومترا على الطريق إلى جدة، وقد تغير اسمها اليوم إلى منطقة الشميسي. والحديبية اختلف أهل العلم هل هي من الحل أو من الحرم، فذهب بعضهم إلى أنها جمعت بين الحل والحرم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال بعضها في الحل وبعضها في الحرم. سنقرأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، والغميم مكان بين مكة والمدينة. قال: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. وذلك أن قريش سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة يريد مكة، فخرج خالد الوليد بطليعة، أي بعدد من الجيش، ليستقبل أو ليرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا الطريق، فقال: فخذوا ذات اليمين. يقول الراوي: فوالله ما شعر بهم خالد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com